تذكر عنك بوتي ماكياج نويت اسمه في السماية فمن بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أليف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. هذا أصح قال في تفسير هذه الحروف. أو ألف ابتلاؤه لام لطفه ميم مجده. الله تبارك وتعالى ابتلاؤه للعبد يخرجه من رق الأغيار ويطهر باطنه فيقوم بأعمال صالحة تقربه إلى الله تبارك وتعالى. كذلك لطف الله تبارك وتعالى حتى يتحقق بأن ما سوى الله غير موجود فيتحقق بمجده.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سبب نزولها أن المسلمين في بداية الأمر كان المشركون يؤذونهم أشد الإذاية. كل من آمن بالله تسلطوا عليه بأخذ ماله وضربه وتمزيق ملابسه وسبه كل أنواع الإذاية. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيوضع المنشار على رأسه فيشق حتى يصير في القتين ولا يرده ذلك عن دينه وكان أحدهم يؤخذ فيجعل عليه منساط من النار يدخل بين جلده ولحمه حتى ينفلخ جلده من لحمه ولا يرده ذلك عن إيمانه. والذي نفس محمد بيده ليتمن هذا الأمر حتى تقوم المرأة من مكة إلى صنعاء اليمن لا يخاف غير الله والذيب على غنمه. ولما اشتد هدايتهم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة تلك الهجرة الأولى. خاطبهم الحق تبارك وتعالى المسلمون يعتقدون أنهم يقبلهم الله بقولهم آمنا فقط ولم يختبرهم حتى يتبين حقيقة إيمانهم. وتلك عادة الله تبارك وتعالى أشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه وذلك لحكمة أن الإنسان يميل إلى الأكوان وإلى جنسه وإلى قربائه من الناس وإلى أهاليه يحبهم طبعا فيركن إليهم فيصدر الإذاية. فإذا صدرت منهم الإذاية فر بقلبه إلى الله تبارك وتعالى. فترى العبد إذا سلك طريق الحق يجد الإذاية من كل أحد لا سيما من الطرف القريب منه حتى من أهليه حتى من أدنى أقربائه وذلك ليحرره الله تبارك وتعالى فيبقى عبدا لله تبارك وتعالى. فإذا كمل انصرفوا عن ذلك شيئا فشيئا فيعود إليهم لينفعهم. البلاء للولي كاللهب للذهب يصفيه. فلهذا ابتلى خواص عباده وهذا يميزهم من غيرهم. يجري ما يجري وهم راضون بما فعل الجليل. يخفف ألم البلاء منك علمك بأنه تبارك وتعالى هو المبتلي. فالذي واجهتك منه الإذاية هو الذي واجهتك منه العناية. لله ما أعطى وله ما أخذ. فالعبد يرضى بأفعال خالقه تبارك وتعالى ولا يمنعه ذلك من الاضطرار إليه والافتقار إليه والتوجه إليه وطلب سلامة منه، إنما يظهر الصبر والتجلد للخلق لا لرب تبارك وتعالى.
من أكبر الأولياء يقول أن الله تبارك وتعالى يبتلي كيف شاء فقط، وهو يقدر على كل بلاء صدر من عند الله تبارك وتعالى. فابتلاه الحق بحصر البول مدة أيام، فخرج إلى سكته يقول لسجانه: هلموا ونادوا عمكم الكذاب. فضرع إلى الله تبارك وتعالى كشف عنه ما به. فالعبد لا يظهر التجلد لخالقه ولكن يظهره لخلقه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين. في الابتلاء يتبين الصادقون من الكاذبين.
هذا هو الحكمة في الابتلاء. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم ساء بيس ما الذي يحكمون. إن حكموا بهذا الحكم فبيس حكمهم، لا يفوتون الله تبارك وتعالى في أي حال من الأحوال. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له لا لله تبارك وتعالى. إن الله لغني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. استغنى الله بذاته الكاملة حتى عن صفاته حتى عن أفعاله لشدة استغنائه، استغنى عن نفسه، لأنه ما ثم شيء يحتاج إليه، ما ثم شيء تكميل أو شيء يحتاج إليه، فهو غني عن ذاته وعن صفاته. ومن باب أولى الإنس والجن والملائكة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد لما زاد ذلك من عزة الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لما نقص ذلك من ملكه شيء. إن الله خلق الخلق ليربحوا منه لا ليربح منه، فهم الذين يحتاجون إليه يفتقرون إليه وهو في غاية الغنى عنهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا العبد إذا عمل سيئة ينبغي أن يتبع بحسنة، فالحسنة تكفر السيئات. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه الآية والتي في سورة لقمان نزلت في سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص. آمن من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما في حديث البخاري: أعرف نفسي وأنا ثلث الإسلام، يعني أنه أسلم ثالثا. فلما أسلم وسمعت أمه حمنة بإسلامه جلست في الشمس وآلت أن لا تخرج من الشمس ولا تأكل ولا تشرب حتى يرتد سعد عن دينه، حتى أغمي عليها فدعوا سعدا فجاء وصب عليها الماء حتى أفاقت. قال لها: اسمعي يا أمة، لو كانت عندك 100 نفس فأخذت نفسا نفسا حتى تموتي 100 مرة ما رجعت عن ديني، فكلي واشربي إن شئت أو موتي. فلما رأت ذلك أكلت وشربت وذهبت إلى ظله. قال الله تبارك وتعالى: ووفينا الإنسان بوالديه حسنا إيساء لا حسن بأن يبرهما. بر الوالدين أمر الله تبارك وتعالى به. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به بإشراك علم موافقة للواقع فلا تطعهما. مرجعكم إلي فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. بر الوالدين واجب ولو كانا كافرين. ينفق عليهما ويتأدب معهما ويتواضع لهما. وإذا كان الوالد يذهب إلى الكنيسة لا يجب على الولد أن يحمله إلى الكنيسة، وإذا أراد الرجوع من الكنيسة يجب على الولد أن يحمله إلى منزله. أما شيء إلى معصية فهذا لا يجب على الولد، وكل ما ليس بمعصية فيجب بر الوالدين به. الجد أبو الأب، نعم، جد بمنزلة الأب. فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، الأنبياء والأولياء، بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أذاهم كعذاب الله في الخوف، فيطيعهم فينافق لهم. ولئن جاء نصر من ربك فغنموا ليقولن المنافقون إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى: أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين؟ بلى، وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم وليعلمن المنافقين. يعلم الله المؤمنين حقا. علم وجود، علم الله متعلق بالمعدوم والموجود. إذا كان الشيء معدوما هو في علم الله، وعلمه الشيء وهو في العدم غير علمه شيئا وهو موجود. هو علم حقيقة الصادقين والمنافقين من الأزل إلى الأبد، ولكن إذا ابتلى وأظهر الصدق فظهر الصدق موجودا، علمه الحق موجودا، أي علم ظهور للناس، علم إيجاد حتى يظهر للناس أن هذا صادق وهذا منافق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم. قال ولي بن المغيرة أن من أراد أن يكفر بالنبي فليكفر بالنبي وعليه ذنب ذلك. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، هذا كذب. ولا يحملن أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم، بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال هنا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كأن بين الآيتين تناقضا، وليس ثم تناقض. أن من لم يكسب وزرا ولم يدعو إليه ولم يتسبب فلا يؤاخذه الله بذلك ذنبه، ولو عمله أقرب الناس إليه ولدا أو أبا مثلا. وأما من أضل أحدا وسبب له أن يعمل إثما فذلك شارك في الإثم، فسيحمل الوزر كما يحمله الفاعل. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجره شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء سببوا في هذه الأثقال، فلهذا شاركوا فيها. والذين برأهم الله تبارك وتعالى هم الذين لم يتسببوا، ما أضلوهم ولا دعوهم إلى ذلك. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، يكذبون على الله سؤال توبيخ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أول الأنبياء ولد بعد نزول آدم بألف وثمانمائة وخمس وأربعين سنة فنبئ بعد أربعين سنة ومكث في قومه ألف سنة إلى خمسين عاما فأخذهم الطوفان فعاش بعد الطوفان ستين سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره أربعون سنة فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما ذكر ألفا واستثنى خمسين عاما لتقف على حقيقة العدد. لو لم يذكر ألفا لما تنبهت لكثرة هذا العدد. فقال ألف سنة إلا خمسين عاما معناها تسعمائة وخمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة. هذه سنة كأنه سنة الشدة سنة الشدة والعام للخير. تلك مدة كلا شدة على نوح لأنه يدعوهم ويؤذونه ويريدون قتله حتى هلكوا بالطوفان. فعاش بعد الطوفان ستين سنة في أرفه عيش سنئه. تلك الأعوام التي عاش بعدهم هي أعوام طيبة عليه وهم ظالمون. وبعد النوح وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسين سنة. فأنجيناه وأصحاب السفينة الذين كانوا معه وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس الذين ركبوا معه في السفينة على أنهم ثمانون أربعون رجلا وأربعون امرأة كلهم ماتوا بعد الطوفان. ما عاش بعد الطوفان إلا ثلاثة أولاد للنوح وهم منهم نشأ الخلق بعد الطوفان فلهذا يقال له آدم الثاني. واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير وغيره. إنما تعبدون من دون الله غيره أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه تبارك وتعالى واعبدوه فاشكروا له إليه ترجعون. الدنيا والآخرة لله تبارك وتعالى فمن أراد شيئا منهما وليطيع الله تبارك وتعالى. وإن تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين الإبلاغ البين. في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قومه أولم يروا ينظروا كيف يبدئ الله الخلق يخلقهم ابتداء. الخلق الإيجاد بغير سابق يقال له الإبداع. والبعث بعد الموت هو الإعادة. إن الله هو الذي أبدأ الخلق ثم يعيده يبعثون بعد الموت. إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني يسير على الله تبارك وتعالى فكيف ينكرون الثاني والأول أصعب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق من كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ نشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة. يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها لا تفوتونه. وما لكم من دون الله غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي جنتي. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. قال تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. لما دعاهم إبراهيم إلى التوحيد جوابهم هو هذا: اقتلوا إبراهيم أو حرقوه بالنار. فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم منتفعون بها. وقال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها مودة بينكم، كلما أحب أحد حجارة أو شجرة أو خشبة أو معدنا جعلها ربا فقط، كانوا يعبدون محبتهم ما أحبوا في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع القادة، ومأواكم مصيركم جميعا النار وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن صدق له لوط. لما دعا إبراهيم قومه آمن ابن أخيه هارون اسمه لوط، وقال إبراهيم: إني مهاجر من قومي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي. وهجر قومه وهجر من سواد العراق إلى الشام. إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. خرج إبراهيم من العراق إلى الشام وقال إنه ذاهب إلى ربه، لأنه ذاهب إلى طلب مرضاته والتقرب إليه. الله ليس له مكان ولا زمان، فمن تقرب إليه فهو ذاهب إليه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل الخير حتى أحبه، فإذا أحببته كنته. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن من توجه إلى الله تبارك وتعالى فهو ذاهب إلى الله حيث كان. إبراهيم سافر إلى الله تبارك وتعالى وهو يقصد أرض الشام. إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة. فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. إبراهيم أعطاه الله إسماعيل وإسحاق، إسماعيل أبو العربي وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل والد إسرائيلي بني إسرائيل كلهم. والكتاب كل الكتب المنزلة نزلت في ذرية إبراهيم. التوراة على موسى بن عمران من ذرية إبراهيم، والإنجيل على عيسى بن مريم من ذرية إبراهيم لأن مريم من ذرية إبراهيم، والزبور على داود من ذرية إبراهيم، والفرقان على محمد من ذرية إبراهيم. الكتب المنزلة كلها نزلت على ذرية إبراهيم. وأتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر لوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن هم أول من أتوا تلك الفاحشة. أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وكانوا يعملون أعمالا سيئة غير لواطي. أيضا كانوا يقطعون السبيل على المارة ليفعلوا بهم الفواحش، وتأتون في ناديكم المنكر. كانوا إذا جلسوا في ناديهم إذا مر ضيف عملوا به الفاحشة، وإن لم يجدوا ضيفا اشتغلوا بأنفسهم، وإذا تم ذلك يبقوا يتضاربون ويقذفون في الهواء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. استقباح ذلك قال: رب انصرني على القوم المفسدين العاصين. فاستجاب الله دعاءه. ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى أتوا الملائكة وبشروا إبراهيم بإسحاق ويعقوب، قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. الملائكة أخبروا إبراهيم أنهم سيهلكون أهل قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين هي قرى سدوم. قال إبراهيم إن فيها لوطا. كان إبراهيم يجادلهم وقصده أن يشفع في قوم لوط. قالوا أنتم تهلكون بلدا فيها 300 مؤمنين. قالوا لا. قال بل تهلكون بلدا فيها 40 مؤمنا. قالوا لا. قال 10. قالوا لا. قال 3. قالوا لا. قال 1. قالوا لا. قال إن فيها لوطا. قال إذن البلد فيها لوط وهو مؤمن. ولكن سلطان الألوهية إذا أراد أمرا فلا يرده شيء لا الخليل ولا الكليم ولا الحبيب. لما أراد أن يهلك قوم لوط وأراد إبراهيم أن يتعرض لذلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وموسى عليه الصلاة والسلام في زمنه والعرب في الجاهلية ومع جاهليتهم فيهم جد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كنانة كان العرب الجاهليون يحاربون موسى وهو نبي الله وهم كفار، فأراد أن يدعو عليهم بالهلاك فنهي عن الدعوة عليهم لأن فيهم قريش الذي فيهم يكون فيهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم لما أوعد الله أمته بنزول العذاب من السماء أو يقذفهم في الأرض استعاذ بالله لأمته فقال أو يجعل بعضهم يذيق بعضهم بأس بعض، فقال إني أعوذ بك، فقال جرى القلم على ذلك. الخلاف الذي يقع في الأمة والقتال طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقع، ولكن سلطان الألوهية ما ساعد في ذلك. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه لوطا سينجو وأهله كل من تبعه إلا امرأته واهلة كانت من الغابرين هما زوجتا نبي كل منهما كافرة وعائلة بالعين زوجة نوح كافرة وواهلة بالهاي زوجة لوط هي كمان كافرة كان من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا يتجلى كيف شاء التجلي واحد، ورأيت كيف جاء التجلي بشرى لإبراهيم وحزنا للوط. الملائكة نزلوا بإبراهيم فأتاه البشرى، ولما أتوا للوط في أبيهم المظهر تجلي واحد، وهذا تجلى له الجمال وهذا تجلى له الجلال. أتوا لإبراهيم فاستبشر بهم وأتوا للوط فحسن بهم. ولما أن جاء رسلنا لوطا في أبيهم حسن بسببهم وضاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجسا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون. وأرسلنا إلى مريم أخاهم شعيبا، مدين اسم قرية سمي باسم بانها مدين ابن إبراهيم. إبراهيم له 4 أولاد ذكور، إسماعيل من جاريته هاجرة، وإسحاق من زوجته الحرة سارة، ومدين من زوجة أخرى ومدائن. فقالوا يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر اخشوه هو يوم القيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة زلزلة شديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على ركب ميتين. وأهلكنا عادا وثمودا وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر بين اليمن والحجاز آثار ديارهم موجودة إلى يومنا هذا وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. وقارون أهلك الله قارون وفرعون قبله وهامان. ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات الحجج الظاهرة الحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فأتينا عذابنا. فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه أهلكهم الله بذنوبهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا عاصفة فيها حسباء كقوم لوط. ومنهم من أخذته الصيحة كثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون. ومنهم من أغرقنا في البحر كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما كمثل العنكبوت عبادة الأوثان ليس فيه أي نفع يرجى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تاوي إليه. وإن أوهن البيوت أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا يدفع حرا ولا بردا كذلك الأصنام لا تنفع عابديها ولا تضر من لم يعبدها. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. الله تبارك وتعالى يعلم أن عابد غير الله لم يعبد شيئا. هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتلك الأمثال في القرآن نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال ضربها الله وما يعقلها إلا العالمون. لم يقل وما يعلمها إلا العاقلون. لأن الناس متفاوتون منهم غير عقلاء ومنهم عقلاء غير علماء ومنهم العقلاء والعلماء. وكل عالم عاقل وليس كل عاقل عالما. فعلى هذا قال وما يعقلها إلا العالمون. العالمون هم الذين يتدبرون في آيات الله ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى فينتفعون وينفعون غيرهم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق محقا. إن في ذلك لآية دلالة على قدرته للمؤمنين. خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. آيات الله تبارك وتعالى ولو عظمت لا تظلم إلا عند المؤمنين بها وهم المنتفعون بها. اتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا. أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. ولذكر الله أكبر من غيره من طاعته. والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. أمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة. نص القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقن صلاته ولا يترك شيئا من محارم الله إذا أتاها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف إحسانه لصلاته؟ قيل له هو محسن لصلاته. قال إن صلاته تنهى عن الفحشاء. وبعد زمن أقلع عما كان عليه واستقام دينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن ارتكاب الكبائر فليس لله من حاجة في صلاته. كان واحد من الصالحين عنده زوجة صالحة فأتاها فاسق وراودها في نفسها. فقال له نعم ولكن هتا تعطيني شيئا. كل ما تريدنا أعطيه لك. قال صلي مع زوجي 40 صلاة فقط لا تفوتك مكتوبة خلفه مدة 40 يوما. وبعد ذلك أرجع إليه فلك ما تريد. فشمر ولا ثم صالحا لا يفارقه ليلا ولا نهارا كلما دخل الوقت توضأ فصلى مع صالح. في أثناء تلك المدة تعرضت له المرأة فقال لها لا حاجة لي في ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة هي أفضل ما شرع الله تبارك وتعالى، وصلاة المسلم صلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، وأول ما ينظر فيه يوم القيامة الصلاة، ولا سيما الصلاة في الجماعة. أكبر ذكر الله أكبر من غيره من جميع طاعاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكى عند الله تبارك وتعالى وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا العدو يضربون رقابهم ويضربون رقابكم. الذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. لو مشى أحدكم من مغرب الشمس إلى مشرقها ينفق الذهب والفضة يمينا وشمالا، وذهب أحد من مشرق الشمس إلى مغرب الشمس يضرب بسيفه يمينا وشمالا، لكان أفضلهم من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله أكبر، إذن ذكر الله أكبر من كل عبادة، هذا تأويل. وذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، أنا جليس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. إذن ذكر الله أكبر من ذكر العبد، وذكر الله للعبد هو السبب في ذكر العبد لله. ما يمكن أن العبد يذكر الله إلا إذا كان مذكورا عند الله تبارك وتعالى. وأدنى مراتب الذكر ذكر اللسان، فإذا استمر على الذكر بلسانه وصل إلى الذكر مع التفكر بالقلب، وإذا استمر على ذلك وصل إلى الذكر مع الغيبة عما سواه، وإذا استمر على ذلك وصل إلى حالة يكون الذكر والذاكر والمذكور واحدا، فهنالك تجد أن ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. فلا بد من ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر مفتاح الولاية، ولا بد من صحبة أهل الله تبارك وتعالى والاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم. ونحن في زمان لنا المناصب الدينية جعلت إرثا، فتجد من لا يعلم شيئا ولم يسلك طريقا قط يتزعم مشيخته ويقول أبي فلان أو جدي فلان. كان واحد من الصالحين مات فأرادوا خليفة عنه، فقام رجل قال أنا أولى بخلافته لأني لا سمته 40 سنة ما فارقته قط. قالوا نحن نريد علما وعملا، من يعلم العلم ويستقيم نقتدي بعمله لا نريد. قال قول صحبتي مع شيخي دليل على أني مستحق للخلافة. قالوا نعم هذه بغلة شيخي، رأيناه يركبها مدة 40 سنة وإلى الآن هي بغلة فقط، لا نريد هذا، إنما نريد العلم والعمل. وهذا هو الحق، رجل صاحب الرجل 40 سنة ولكن معه البغلة كمان 40 سنة، والبغلة بقى بغلة فقط، كذلك الرجل بقى كحاله. ولا تجادلوا أهل الكتاب، نصر هذه الآية في مجادلة بعض المسلمين الكفار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالمجادلة التي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن لا يقروا بالجسد فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجسد. وقولوا لمن قال لمن قبل الإقرار بالجسد إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. كانوا ربما يقولون لهم شيئا فيكذبونهم المسلمون فيقولون هذا في كتاب الله، أنتم تكذبون التوراة. معهم الله عن ذلك، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم ربما زادوا في في التوراة وربما نقصوا. إذن إذا صدقتموهم وذلك ليس من عند الله فهذا كذب، أو كذبتم شيئا أتى من عند الله فهذا مسألة قدم. إذن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة أنزلنا إليك القرآن، والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام يؤمنون به بالقرآن، ومن هؤلاء أهل مكة من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ما كفر بالقرآن إلا من جحد فقط. الجاحد هو الذي ينكر الحق بعد قيام الدلائل، وجدوا دلائل ظهرت عندهم الدلائل أن القرآن حق والجائب محق، ولكن جهدوا تحنكا فقط. وما كنت تدلو من قبله من كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ أميا حتى بلغ 40 سنة ما قرأ حرفا ولا كتب ولا قرأ كتابة، ولا تخطه بيمينك، لا تعرف الكتابة، لو كنت تكتب بيمينك لاتهمت بأنك نقلت القرآن من كتب قبلك، ولكن النبي لا يقرأ ولا يكتب، لو كان ذلك لارتاب المبطلون اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم المؤمنين يحفظونه، وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. وقد ذكر التوراة وذكر الإنجيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية في الإنجيل، قال أنا أذهب وسيأتيكم باراقليط. باراقليط في لغة الإنجيل ومعناه روح الحق أو معناه محمد، هذا اسم نبينا في الإنجيل. أنا أذهب، يقول عيسى أنا أذهب وسيأتيكم الباراقليط الذي لا يتكلم إلا بما قيل له ولا يفعل إلا ما قيل له، وسوف يحدثكم بالأخبار والغيوب، وسوف يصدقني كما أصدقه، وسوف يبين لكم. وقال في محل آخر سيأتي الباراقليط ولو حضرت عنده لغسلت قدميه أو لا أستحق أن أغسل له قدميه. وهم يقرؤون هذا إلى يومنا هذه الآية في الإنجيل، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لا يعرف كتابة، خلاف المعتزلة يقولون أن الآية النهي ولا تخطه بيمينك أنه لا يخطه، وهذا ليس بالصحيح. القراءة السبع والمحققون من العلماء والمفسرون أو إجماعا إجماعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتابة، وأكرم الله تبارك وتعالى نبيه بعدم الكتابة وأنزل عليه القرآن بهذه الكيفية أمي، وهذا سب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمي من نسب إلى أمه لعدم تعلمه لا يعرف كتابة ولا قراءة، ولكن من في حقه هو صلى الله عليه وسلم أمي نشأ في أرض جاهلية ما فيها قراءة ما فيها علم ما فيها كتاب، حتى بلغ 40 سنة أصبح يتكلم بهذا القرآن الذي أعجز الأولين والآخرين. هذا أدل دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزاته، وهو لأدبه مع الحضرة ما أحب أن يكتب، لو كتب لعلى كفه اسم الله تبارك وتعالى، فهو في غاية الأدب حتى أنه لا يرضى أن يكون كفه فوق اسم الله تبارك وتعالى، فلهذا عظمه الله تبارك وتعالى حتى منع ظله أن يقع على الأرض. وقالوا كفار مكة، ومن معنى الآية التي في الإنجيل لا يتكلم إلا بما يسمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يأتي بشيء إلا شيء أتى به الوحي، وسيخبركم بالحوادث والغيوب، الحوادث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الملاحم التي تقع بعده وما يقع في أمته وعلامات الساعة التي ذكرها نزول عيسى والدجال والدابة هذه الحوادث التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كما قال في الإنجيل والغيوب هو ذكر أمر الآخرة القرآن أول كتاب يخبر عن أحوال الآخرة ليس في التوراة وليس في الإنجيل وليس في الزبور ذكر شيء من أحوال الآخرة أول من عرف أحوال الآخرة هذه الأمة لأن القرآن ذكر لنا الموت وما بعد الموت إذا دخل الجنة أو النار هذه الغيوب التي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم الغيوب أمر الآخرة
آيات من ربي مع ذلك أهل السقاوة يطلبون آيات بعد هذا هذا القرآن الذي نزل على هذا الأمي يكفي وحده آيات بقوا يطلبون إذا كان محمد النبيا فليأتنا بعصا كعصا موسى ومائدة كمائدة عيسى وناقة كناقة صالح قل لهم إنما الآيات عند الله
ينزلها كيف يشاء وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية العبد ليس له من الأمر شيء النبي يبلغ فقط عن الله تبارك وتعالى ليس له إلا ذلك وليس عليه إلا ذلك وأما الآيات فذلك بيد الله تبارك وتعالى إن شاء إنزال آية أنزل آية وإن لم يشاء فالنبي ليس هذا من صلاحياته أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب طلبوا الآية وهل لم يكفهم هذا القرآن يتلى عليهم فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات آيات الأنبياء انقضت كلا لم يبق لها أثر وهذا القرآن باق على ممر الدهر جديد مع تكرار زمان عليه لا يبلى أبدا ويتلى دائما ما يكفيهم هذا آية إن في ذلك الكتاب القرآن لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون هذا القرآن الذي يتلى أبدا ودائما يؤكد علينا تلاوة القرآن تلاوة عبادة تلاوة تفهم وطلب علم وقراءة القرآن أفضل العبادات ولها آداب ذكرنا بعضها بالأمس نظر في المصحف أفضل لأن النظر إلى المصحف عبادة والجلوس متأدبا كما يجلس العبد بين يدي سيده وحضور القلب مع ما تتلو هذا بعد الطهارة كلما قرأ العبد القرآن بهذه الصفات تغشه رحمة الله تبارك وتعالى وتحف به ما اجتمع قوم في بيت يقرأون القرآن ويتدارسونه إلا غشيتهم رحمة وحفت بهم الملائكة كان يقرأ القرآن على كل أحد قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بالصدق يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى له لجاءهم العذاب عاجلا ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هم يستعجلون العذاب استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهنم في المستقبل محيطة بهم لا يخرجون منها أبدا أو يستعجلون بالعذاب وهم في أثناء العذاب إن جهنم لمحيطة بالكافرين الكافر لا يتصرف إلا في ما يبعده عن الله تبارك وتعالى والقرب من الله جنة والبعد من الله نعوذ بالله نار هم في نار جهنم القطيعة والبعد عن الله تبارك وتعالى محيطة بهم حتى يخلدوا في جهنم الحسية ويستعجلون العذاب أما يكفيهم ما هم عليه من العذاب فاتهم مناجاة الله وفاتهم مشاهدة جماله وجلاله وفاتهم تلذذ بذكره هم في جهنم القطيئة ونار البعد عن الله تبارك وتعالى، وما هذا يستعجلون العذاب؟ أي عذاب أشد من هذا؟ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هو حالهم اليوم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نزل في ضعفاء المسلمين مكة لما كانوا في ضيق من إظهار الإسلام، دعوا إلى الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني في أي أرض تيسرت فيها العبادة، بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. المهاجرة والمجاهدة واجبتان في بداية الإسلام حتى فتح مكة، فانتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: انتهت الهجرة بفتح مكة. والجهاد جهادان، الهجرة هجرتان والجهاد جهادان. الهجرة من أرض إلى أرض، من أرض الكفر إلى أرض يمكن فيها إقامة الدين، من أرض تقام فيها البدع إلى أرض تحيا فيها السنة. وهجرة عن محارم الله والمعاصي للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وجهاد بالسيف مع الكفار، وجهاد هو الجهاد الأكبر، جهاد الهوى والنفس والشيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: المضاربة بالسيف هي الجهاد الأصغر؟ قال: نعم. والجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى والشيطان. أعداؤك أربعة: الدنيا وسلاحها لقاء الخلق، وسجنها العصبة عن الناس، والشيطان وسلاحه الكلام وسجنه السمس، والنفس سلاحها السبع وسجنها الجوع، والهوى سلاحه النوم وسجنه السهر. إن إبليس أتى إلى أبناء الدنيا قال لهم: أبيع لكم سلعة هي الدنيا. قالوا: وما الثمن؟ قالوا: الثمن الدين فقط، تتركون الدين وتأخذون الدنيا. فرضي الكفار بهذه الصفقة فباعوا دينهم بالدنيا، والمسلمون المؤمنون أبوا ورفضوا، وبعض الضعفاء المسلمين والمنافقين قالوا: أعطنا شيئا نختبر هل نشتري أم لا. قال: أتعطوني رهنا؟ ما هو الرهن؟ أسماءكم وأبصاركم. فأعطوا أبصارهم وأسماءهم لإبليس فأعطاهم زواقا من الدنيا. هم ما خرجوا من الدين تماما، ولكن ما قدروا على رفض الدنيا. تجدوا أبصارهم لا تحب إلى رؤية أحوال الدنيا، وأسماءهم لا تحب إلى أن تسمع أخبار أهل الدنيا، لأن هذه مرهونة من إبليس. فإذا أراد العبد الخلاصة يجاهد النفس والهوى والشيطان، هم أعداء وهم آلات للرقي أيضا. عندما فرط عن هؤلاء الأربعة تصل إلى حضرة الله تبارك وتعالى وتتحرر. الأعداء عون للعبد في سلوكه، لأنه بمحاربته لهذه الأعداء يصل إلى المطلوب، ولولاهم لربما وقع في التسليم. الجهاد الأصغر نهايته الشهادة، والجهاد الأكبر نهايته الصديقية، والصديقون فوق الشهداء. والهجرة الصغرى من أرض الكفر إلى أرض الإسلام انتهت بالفتح، والهجرة الكبرى تنتهي بالفتح الأكبر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل نفس ذائقة الموت. لما كان الهجرة ربما تتعلل النفس بالأموال والأهالي والمالوفات، أخبر الحق تبارك وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت. إنسان يموت، أنت تتفكر كيف تفارق أهلك ومالك وأوطانك. هب أنك مت، إذا مت كيف تفارق على مهلك ثم إلينا ترجعون. وبعد الموت أيضا لم ينتهي الأمر، لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. الموت هي البلية العظمى، وكل مولود لا بد له من الموت، والأمر ليس مقتصرا على الموت فقط، إنما بعد الموت ترجع إلى الله تبارك وتعالى ويحاسبك على كل كبير وصغير. الناس لا بد لهم من الرجوع إلى الله، إما رجوع اختيار أو رجوع قهر واضطرار. من رجع إليه بالفرار من كل ما سواه وإفناء النفس في وجود الحق تبارك وتعالى، هذا رجع إلى الله اختيارا. إذا عاش فهو ميت، وإن مات فهو حي. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا. ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لن يدخل ملكوت الله من لم يولد مرتين. إذا مات الإنسان رجع إلى الله، إما قهرا وإما لطفا. إذن ما يمنعك من الهجرة؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. في الجنة غرفا يتطلع إليها أهل الجنة كما يتطلع أهل الأرض إلى النجوم في السماء. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس النيام. قيل له: من يطيق هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لقي أخاه المسلم وسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى أشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الأخيرة في جماعة وصلى الفجر في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. فنعم أجر العاملين الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة، على ربهم وعلى ربهم يتوكلون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال الرسول: هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. الهجرة لا بد أن تورث بالعزة، عزة الطاعة. وعدا من الله تبارك وتعالى: إن الذين هاجروا يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. تحريض على الهجرة إلى الآن. العبد يتردد في الهجرة لحال العيال وحال الرزق فقط. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أما تنظرون إلى الدواب؟ الدواب لا تدخر شيئا ولا تكسب شيئا، والطيور في الهواء تغدو خماصا وتروح بطانا. الذي قادر على أن يرزق الدواب والحيوانات قادر على أن يرزق العبد إذا هجر من أرض إلى أرض. فالرافق في كل بلد هو الله تبارك وتعالى، هو السميع العليم. العبد مبتلى بشيئين: حال الرزق ونظر الخلق. إذا أسقط هذين من قلبه وتوكل على الله وعلم أن الله هو الرازق، وأسقط نظر خلقه إليه حتى لا يميز بين مدحهم وذمهم كأنهم أموات صلى عليهم، هذا انفتح له طريق إلى حضرة الله تبارك وتعالى. ويقدر على أن يقهر النفس حتى لا تميز بين شهوتها وجودها وفقدها عنده ثواب. ولئن سألتهم الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الكفر ما جاءهم إلا بقولهم إن هذا إلا بشر فقط. كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقالوا أنه لا يستحق الرسالة لأنه إنسان كمثلهم يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. أما أن الله هو خالق السماوات والأرض هو الذي سخر الشمس والقمر وهو الذي يعطي الرزق ويمنع, هذا كل الكفار آمنوا بهذا. المؤمنون لم يزيدوا على هذا, ما فاتهم إلى الإيمان بالنبي فقط. هذا بشر بشر مثلكم فقط. هو الذي الله يفتر لمن يشاء من عباده ويقدر له. والله تبارك وتعالى يوسع لمن يشاء من عباده امتحانا ويضيق لمن يشاء من عباده ابتلاء. إن الله بكل شيء عليم, يعلم محل البسط والتضييق. من عباده أقوام لا يصلحهم إلا الغنى ولو افتقروا لهلكوا, ومنهم من لا يصلحهم إلا الفقر لو استغنوا لهلكوا. والله يعلم محل كل شيء منهما. الذي يصلح الغنى يعطيه الغنى إذا أراد إصلاحه, والذي يهلكه الفقر يهلكه الفقر يبتلي بالفقر ليصلحه إذا أراد إصلاحه. وكل هذه امتحانات وابتلاءات. المحبة هي المحنة. المحبة إذا صدقت للعبد تأتي المنحة محنة, ليس بينهما إلى تصحيح نقطة فقط. المحبة نقطتها تحت والمحنة نقطتها فوق. إذا صدقت المحبة وقعت الامتحان, وكل محنة تحتها منحة. بتواضع العبد عند المحنة تأتي المنحة الإلهية. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, إن الله بكل شيء عليم. وإذا نظرت في الإنسان في ضرورات الإنسان واحتياجاته التي لا بد لكل إنسان منها, تجد أن الغني والفقير سواء. الإنسان يحتاج للقمة ويحتاج لخرقة يواري بها سوءاته وتنفس في الهواء, هذا يكفي كل إنسان. الفقير ولو بلغ ما بلغ من الفقر لا بد له من لقمة ولا بد له من ثوب يواري به جسده, ولا بد أن يتنفس في الهواء, لا يمنعه أحد. وانظر إلى أكبر الملوك, لا يجد من مملكته إلا لقمة ولباسا وتنفسا في الهواء. الفقير والغني على حد السواء في هذا. والإنسان يجمع المال ولا يجد ما يكفيه. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ورابعا وخامسا إله, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. انظر إذا أعطاه الله مالا كثيرا وجمع مالا كثيرا ماذا يكون؟ يموت ويترك هذا المال لغيره, أو يفتقر بعد أن كان غنيا, إما أن يذهب المال وإما أن يذهب هو. إذن أي شيء يساوي أن يعرض العبد عن خالقه ورازقه ومكرمه إذا أعطاه كرامة أبدية؟ نسأل الله التوفيق. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ما شكوا في هذا, كلهم يعلمون الباري تبارك وتعالى ويعلمون أنه منشئ هذه الموجودات, ويعلمون أنه هو الملك الحق، ما شكوا في هذا. الملك ولو تجبر حتى فرعون الذي ادعى الألوهية يعلم حقيقة أنه ليس بإله، لا يملك من العالم إلى مصر، يعلم أن من لم يملك إلى مصر لا يمكن أن يكون هو رب العالمين، السماوات السبع والأرض مصر. أمريكا وروسيا أقوى دولة في العالم الآن يحاولون كل يوم زيادة علم في السماء في الهواء، إذن هذا ليس لهم، ليس هم اللي صنعوا هذا، يحاولون الوصول إلى القمر أو إلى السماء، إلى الآن يعجزون. إذن تيقنوا أنهم ليسوا مالك هذا. وطرأت لروسيا عقيدة جديدة، كانوا ينفون الباري تماما عن لا إله، وتجدد لهم أنهم قالوا أن ثم قوة باطنة هي التي تحرك الأشياء، وتلك قوة هي القوة الإلهية فقط. ولما طار غاغارين وطاف في الفضاء الخارجي، الفضاء الذي خلف السماء والأرض، ورجع سأله كرشوف ماذا ترى؟ قالوا أنا أظن أن الإله الذي يقول المسلمون حق. اسكت لا تقول هذا. قال له نعم لم أؤمن بشيء، نعم لا تؤمن بشيء، لم أؤمن بشيء. فلما أتى لبابا أيضا سأله، قاله مثل ما قال الكرشوف، قالوا أنا لم أؤمن بشيء، قال أنا كذلك لم أؤمن بشيء. من يهد الله والمهتد، هذا الذي ظهرت من المعجزات والآيات ما صار في إيمان الناس، لا لم يهتدي إلا من أراد الله هدايته. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن دار الآخرة لهي الحيوان، بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون. ما أثر الدنيا عليها؟ الآخرة كلها حيوان، كل شيء في الآخرة حي. هذا الجماد لا روح فيه، اليوم ليس هذا في الآخرة، أما في الآخرة فكل شيء حي. إن الله تبارك وتعالى عنده قدرة وحكمة، فسترى قدرته بحكمته، لأن لنا في عالم الحكمة تستر بالأسباب عن المسبب، تستر بالأشياء عن الموجد، اشتغال بالكائنات عن الله تبارك وتعالى. وإذا جاء يوم القيامة انقضت عالم الحكمة، ظهرت القدرة باهرة، فكل شيء حي. تلك الدار التي كل شيء فيها حي أفضل من هذه الدار التي ليست إلا لعب ولهو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة بمنزلة خسف قبضة من التراب، وجوهر نفيس قبضة من التراب تفنى، وجوهر نفيس لا يفنى أبدا. الباقي لو كان غير أنفس لكان خيرا من الفاني، لا سيما هو أنفس وهو الباقي. والآخرة خير وأبقى، وحضرة الله خير من الآخرة، فالله خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى بالنسبة إلى الدنيا، والله خير وأبقى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كان من عادة الكفار إذا ركبوا في السفينة وعرضت لهم أهوال البحر ووقعوا في شدة، يعلمون أن لا يكشفها إلا الله تبارك وتعالى، تضرعوا إلى الله كلا ودعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولكن عندما سكن البحر وجاسوا إلى البر رجعوا يتمتعون بشهواتهم ونسوا الله تبارك وتعالى، ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام، فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وصبيا دونهم، أفيؤمنون بالباطل الصنم ويكفرون بنعمة الله بإشراكهم، ومن أسلم لا أحد أعلم لمن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي أو الكتاب لما جاءه أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين فيها ذلك وهو منهم والذين جاهدوا فينا في حقهم لنهدينهم سبلنا الذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى يهديهم الله طرق الخير إلى الله تبارك وتعالى جاهدوا بالسيف
وجهاد النفس والهوى والشيطان جهاد الأصغر والجهاد الأكبر الجهاد المشقة الذين كابدوا المشقة في الله تبارك وتعالى إن الله يبين لهم سبل الوصول إلى حضرته فإن قلت أن أبناء الدنيا وأهل الطوائف الضالة فرق الضالة في المسلمين جاهدوا كثيرا ولم يهتدوا قلنا قال جاهدوا فينا جاهدوا ولكن ليس في الله تبارك وتعالى لا بد من تصحيح الإيمان والعقيدة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى فيكون الجهاد في حق الله أما من لم يسبق له إيمان صحيح فإن بلغ ما بلغ من المجاهدة والتعب النفسي فلا يجد في ذلك خيرا لأنه جاهد ولكن ليس في الله ليس فينا لنهدينهم سبلنا جمع السبل لأن السبل إلى الله كثيرة كما قال الجنيد طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر الذين جاهدوا في طلب العلم لله تبارك وتعالى يهديهم الله سبل العمل به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم الإنسان إذا كسب العلم وعمل بما علم يفتح الله له طريق الهداية إلى التقرب منه تبارك وتعالى وإلى الوصول وإذا أحسن العبد يجد الله قريبا إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحتاج معه إلى تفسير أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبة الله تبارك وتعالى هو الإحسان والعبد إذا أحسن يجد الله قريبا منه إن رحمة الله قريب من المحسنين يجد معية الله فإذا ازداد تقربا يجد الحضرة أقرب إليه من المعية فمنهم من يرى من يشاهد معية الله ومعكم وأينما كنتم ولكن منهم من لا يشاهد هذه المعية لشدة قرب ذات منه